ورحمته وبركاته. وبعد، فهذه بعض الفتاوى والإرشادات لحجاج بيت الله الحرام عونا لهم على أداء نسكهم على أفضل وأحسن وجه، وليكون حجهم إن شاء الله مبرورا وسعيهم مشكورا، ويعودوا من حجهم كيوم ولدتهم أمهاتهم، ويبدأ صفحة جديدة من عمرهم مليئة بالعطاء والالتزام بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذه الفتاوى والإرشادات ستكون عامة ومتداخلة بين الأحكام، سواء ما يتعلق بالإحرام أو بالطواف وبقية النسك. فنبدأ بما يقع كثيرا في قضية النيابة، نقصد من ينوب عن غيره في الحج. البعض يتساءل فيما إذا كان النائب يصح أن يطلب أجرة لقيامه بالحج نيابة عن غيره، وهل ينقص ذلك من أجره عند الله تبارك وتعالى؟ نقول بأن الحج عبادة كسائر العبادات، والأصل في العبادات التي تخص المكلف أنه لا يجوز الاستئجار عليها، هذا هو الأصل. نقصد مثل الإمامة في الصلاة، الأذان، تعليم القرآن الكريم، هذا الأصل أنها عبادات لا يجوز الأخذ الأجر عليها. ولكن الفقهاء أجازوا خروجا عن هذا الأصل، أجازوا أخذ الأجر تأسيسا على قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فتعليم كتاب الله تبارك وتعالى بنص الحديث يجوز أن يأخذ المرء عليه أجرا لأنه عمل. وهذه العبادات خاصة بالنسبة للأذان والإقامة، لو أنها تركت تبرعا ربما لا تجد العدد الكافي لمن يسد الحاجة، لأنها تحتاج إلى تفرغ وتحتاج إلى دراسة ودراية، خاصة في عصرنا هذا أصبحت الإمامة بخاصة، يعني وتعليم القرآن لا يتقنه إلا المتخصص والمتفرغ لهذا العمل. فلا ريب بأن الأجرة ممكن أن تؤخذ في هذه الحال، وبناء عليه يجوز أخذ الأجرة بالنسبة للحج، لأن الحج فيه كلفة وفيه مشقة وفيه سفر. لكن لا يعني أخذ الأجرة المتاجرة بالحج، فالمتاجرة بالحج بمعنى أن يتخذ من الحج موردا يستثمر فيه، أو يكون سببا في نماء ثروته، فجعل الحج موردا استثماريا هذا ليس من شأن الحج، ولا يجوز أن يتقصد المسلم ذلك بأنه ينتظر كل سنة يعرض نفسه على من يعني يعطيه مبالغ لنفقة الحج وأجرته، وربما يأخذ أجرة من الحملة باعتباره يعمل إداريا فيها، ويأخذ أجرة ممن ينوب عنه. فهذا طبعا مما لا يجوز أن يتقصده المسلم. نعم، هو من حقه أن يأخذ طبعا النفقة يسلمها لصاحب الحملة، وهو يأخذ الأجرة، أجرة على عمله. وأكثر من هذا، ربما بعض أصحاب الحملات يسقط عنه الأجرة التي كان سيدفعها له، يعني يقول له: أنت ما دمت ستنوب عن فلان وستأخذ أجرة، إذن تعمل عندي إداريا في أي عمل يكلفه، ويسقط عنه عن نفسه، يسقط صاحب الحملة عن نفسه أجرة هذا الذي ينوب عن غيره. فهذا طبعا صاحب الحملة أخذ النفقة واستفاد زيادة عليها إسقاط أجرة هذا الشخص. هذا طبعا من السحت ومن أكل أموال الناس بالباطل، لأنه استفاد هذا الشخص من جهتين: نفقة الحج عن الشخص وإسقاط الأجرة عن عمل يرجع نفعه إليه اللي هو صاحب الحملة. لذلك يعني ينبغي لمن ينيب غيره أن يشترط عليه التفرغ للنيابة في الحج ليتمكن من أداء المناسك على وجهها الصحيح، ولتكون نيته خالصة في الحج عن غيره. ويجوز إن شاء الله أن يأخذ أجر من هذا الشخص، وله أجره، أجر سعيه وتحمله للمشاق، ولا شك أنه سيستفيد من حجه في الدعاء لمن أنابه ولنفسه ولوالديه، وكل هذا سيرجع نفعه له مباشرة ولمن يدعو لهم. فطبعا لا يعني هذا أنه لا يجوز أن يأخذ، أن ينوب من كان يعمل في حملة، لا، ربما كان الأكثر هو كذلك يعمل في الحملة، لكن صاحب الحملة يعطيه أجرته. والمهم أنه لا تؤثر أعماله في الحملة على أدائه المناسك عمن أنابه في هذا الأمر. بعض النساء ترغب في الحج، وربما تكون هي في عدة وفاة، واتتها الفرص لأن تحج، ربما يكون يعني في أواخر أيام عدتها، عدة الوفاة، وفاة زوجها، وترغب في الحج. نقول بأن هذه لا يلزمها الحج، لا يلزمها الحج، لأنها مأمورة بأن تبقى في بيت الزوجية، يعني لا تخرج إلى الحج ما دامت في العدة، لأنها ستبقى في بيت الزوجية. وحدث أن توفي أزواج نساء هن حاجات أو معتمرات، فردهن عمر رضي الله عنه حتى يقضين العدة في بيوتهن. فالمرأة مطلوب منها أن تبقى في بيت الزوجية إذا توفي زوجها. نعم، لو أنه توفي وهي في الحج، يعني بدأت في مناسك الحج أو ابتعدت عن البلد ثم توفي زوجها، هنا ما في بأس أن تتم، لأنها شرعت في العبادة. أما إذا كانت قريبة، يعني لم تتجاوز مسافة القصر مثلا، أو جاوزت البلد أو العمران، فهنا عليها أن ترجع. أيضا في بعض الأشخاص جهلا منه يأخذ أجرة ونفقة الحج عن امرأة مثلا أو عن رجل، ثم يأتيه شخص آخر فيأخذ منه أيضا أجرة ونفقة الحج، وهذا من الخطأ الكبير الذي ينبغي أن ينتبه إليه من يعطي ومن يأخذ، لأنه من المعلوم أنه لا يجوز أن ينوب عن اثنين أو عن اثنتين في الحج، بل ينوب عن واحد أو واحدة. فلو حدث وأنه أحرم بنية الحج عنهما، يقع الحج له لا لهما، لأن إحداهما لو كانت امرأتين ليست بأولى من الثانية، كل واحد سواء من طلب منه أولا أو تاليا، كلاهما طلب منه أن ينوب عنه، فليس أحدهما بأولى، فيقع الحج لهذا الشخص دونهما، فليحذر من يقع منه ذلك. رفع الصوت في التلبية بالنسبة للنساء، وهذا ملاحظ حقيقة، بعض النساء يرفعن أصواتهن بالتلبية بعد الإحرام وفي أداء المناسك، تقول لبيك اللهم لبيك، التلبية الواردة أولا بالنسبة لكفائدة عامة، التلبية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي ما عليه الناس الآن فضل الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك، ولو زاد والملك لا شريك لك، هذه زيادة أيضا جائزة. رفع الصوت هو بالنسبة للرجال سنة، يرفع الرجل صوته بالتلبية، لكن طبعا لا يصل إلى حد الصراخ، إنما يكون وسطا لا يشق على نفسه ولا يؤذي غيره. أما المرأة فإنه لا يستحب لها أن ترفع صوتها بالتلبية، لكن المطلوب منها أن تلبي وتسمع نفسها، وإن رفعت صوتها فهذا مكروه ليس محرما، لأن صوت المرأة ليس بعورة على الصحيح، هو بذاته ليس بعورة، وإنما المحذور فيه هو الخضوع بالقول والتكسر فيه وما أشبه. فالمرأة لا ترفع صوتها بالتلبية، إنما تسمع نفسها وتلبي كما يلبي الرجال. يتوقف الحاج عن التلبية طبعا بالنسبة للرجل والمرأة، هو يبدأ من وقت الإحرام إلى أن يرمي الحاج جمرة العقبة يوم النحر. لما يرمي الحاج جمرة العقبة يوم النحر مع أول حصى يقطع التلبية، لأن هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة، أي جمرة العقبة. هذا بالنسبة لرفع الصوت ومتى ينتهي تنتهي التلبية. من فضل الله الحج يجب على العاقل وعلى من عنده النفقة. البعض يتساءل فيما إذا كان الشخص مثلا شابا، كان شابا قوي البنية عنده مال لكنه فاقد للعقل، هذا الشخص لا يجب عليه الحج، لأن من شروط الحج العقل، فالمجنون غير مكلف، غير مكلف، ولو حج لم يصح منه الحج، لأن هذا حكمه حكم يعني من قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ، عن الصبي حتى يحتلم، وهذا المجنون حتى يفيق، يعني هذا في 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 حكمهم. المرأة بالنسبة للإحرام، عفوا بالنسبة للمحرم بالنسبة لها، طبعا هذا لا يجب عليها الحج حتى تجد محرما. أحيانا الزوج يستطيع أن يذهب معها لكنه يرفض الذهاب لأي سبب كان، فهل هذا جائز؟ يقول والله أنا يعني أنا هذا من حقي، يعني ظروفي لا تسمح، أو حتى لو سمحت لن أذهب معك، رغم أنها ستتحمل التكاليف، لو فرضنا أنها ستتحمل التكاليف أيضا. هذا توجيه للأزواج أن الحج يعني فرصة، هذه الزوجة استطاعت في هذه السنة، عندها المال وتهيئت لها الظروف، فلا يجوز للزوج أن يمنعها من حج الفريضة، بل بعض الفقهاء قالوا يجب، هو صحيح يجب أن تأخذ إذن الزوج، لكن لا يجوز أن يمنعها، لا يجوز أن يمنعها، لأن هذا حج الفريضة. لو كان الحج حج نافلة، حجت فريضتها وتريد أن تحج حج النافلة، فهنا له أن يمنعها، يعني أغلب الفقهاء على أنه يجوز أن يمنعها إذا كان الحج حج النافلة، لكن لا يجوز أن يمنعها من حج الفريضة، ولا بد من أخذ إذن الزوج في هذه الحال. أمر يحدث كثيرا في أول ما يدخل الحاج وحتى المعتمر، يدخل الحرم. قضية الرمل اللي هي المشي بخطوات متقاربة يعني بين الجري والمشي بحيث يهز الحاج بدنهم. الرمل نسميه الرمل هذا مطلوب من الرجال، لكن النساء ليس مطلوب منهن ذلك. الرمل المطلوب من الرجال وهو في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم، لما تذهب طواف القدوم الأشواط الثلاثة الأولى هذه فيها رمل اللي هي الجري الخفيف بخطى متقاربة. لكن النساء ليس مطلوبا منهن الرمل. أحيانا يكون الشخص مثلا مع أهله والزحام الشديد لا يستطيع أن يترك والدته أو زوجته أو بناته، لأن الرمل سوف يجعله يسبقهن في الطواف. فنقول لا بأس أن يعني يترك الرمل ويمشي مع رفقته من ذكرنا. فهذا يعني ما ينبغي التنبيه عليه. وطبعا معروف أنه الطواف ينبغي أن يكون خارج حجر إسماعيل. بعض الناس بسبب الزحام الشديد لا يستطيع من يقومون على منعهم من الطواف داخل الحجر فيطوفون، وهذا خطأ. الطوفة هنا باطلة، يعني لو أن شخصا طاف دون حجر إسماعيل فإن طوفته هذه باطلة، عليه أن يعيدها، لأن الطواف هو حول الكعبة. السعي بعض الناس بسبب الحج، السعي بين الصفا والمروة، قد ينتقض وضوءه، وطبعا في مشقة كبيرة في الذهاب إلى مكان الوضوء في هذا الزحام الشديد. لا بأس، لأن السعي بين الصفا والمروة لا يشترط له أو لصحته الطهارة، لكن يسن من السنة. فإذا سعى بين الصفا والمروة وهو غير طاهر أو هي غير طاهرة بأن كان محدثا حدثا أكبر أو أصغر فسعيه صحيح ولا شيء عليه. هذا طبعا خلاف الطواف حول الكعبة، فالطهارة شرط في صحته، لا يصح الطواف إذا كان الحاج أو الحاج على غير طهارة. وهنا بالمناسبة يحسن أن نتكلم عن المرأة الحقيقة، وهذا ما يقع لكثير من النساء بالنسبة للطواف حول الكعبة. فالمرأة قد تطوف أو تبدأ بعد الإحرام، ثم يأتيها ما يأتي النساء في العادة، نقصد العادة الشهرية، وربما تؤدي مناسك الحج، تقف بعرفات، وطبعا الحج عرفة، هي حجت بوقوفها في عرفات، لكن عند عرفات لا يشترط له الوقوف بعرفات، لا يشترط له الطهارة. لكن لما تأتي إلى طواف الإفاضة، هنا الطواف كما قلنا الطواف صلاة أو في حكم الصلاة يعني، ولا بد أن تكون على طهارة. وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين صفية بنت عيي رضي الله عنها لما حاضت قال أحابستنا هي، قالوا إنها قد أفاضت، قال فلا إذن. فالحديث يدل على أن طواف الإفاضة ركن لا بد منه. المرأة ما دام أدت الوقوف بعرفة هنا والحمد لله، ثم هذا تم الحج، وهنا أغلب الفقهاء إذا صار معها ما ذكرنا وجاءت لطواف الإفاضة، أكثر الفقهاء جمهورهم المالكية والشافعية والحنابلة عدا الحنفية، قالوا أنها تبقى على إحرامها حتى تطهر ثم تطوف، وأنه لا يصح الطواف مع الحيض، وقالوا لها أن إذا لم تنتظرها الرفقة التي معها قالوا تسافر معهم، ترجع مع الحملة مثلا وترجع مرة ثانية في أي فرصة لها لتطوف. لكن في الحقيقة هذا أمر خاصة في هذا العصر من الصعوبة بمكان، امرأة ربما تكون أتت من بلاد لا يتيسر لها أن تحج مرة ثانية، ولا يمكن أن تنتظرها الرفقة التي معها سواء في باخرة أو سيارة أو طائرة، كل هذا من الصعوبة بمكان. ثم أنها ربما لو عادت يتكرر معها ذات الشيء، ولذلك نقول أنه يعني هناك مخرجان. الحنفية قالوا يصح الطواف تطوف مع الكراهة التحريمية وتأثم وعليها بدنة تذبحها في أي وقت من الأوقات، فقالوا تطوف طواف الإفاضة وتؤدي الأركان ويتم حجها وعليها بدنة. هذا فيه مخرج، والإمام ابن تيمية وابن القيم لهما ترجيح قريب من هذا الرأي. الإمام تيمية يرى أن المرأة لو قدمت وجاءها ما يأتي النساء في العادة لم تطف بالبيت، تقف بعرفة وتفعل سائر المناسك إلا الطواف، تنتظر لعلها تطهر. إذا ضاق عليها الوقت ولم تتمكن واضطرت إلى أن تسافر، في هذه الحال تطوف على حالها وطوافها صحيح ولا شيء عليها في هذه الحال. هو طبعا لأن هذا الرأي يخالف رأي جمهور الفقهاء، الإمام ابن تيمية توسع في الكلام فيه بما يسند هذا الرأي ويقوي الأدلة التي يعني انتهى إليها، مما يعني طبعا لا يسع ذكر هذه الأدلة في هذه العجالة، مما فعلا تبين بأن الأولى أن نأخذ بهذا الرأي، وهو أنها إذا ضاق عليها الوقت واضطرت لأن تطوف على حالها تطوف ولا شيء عليها. هذا رأي مقابل لرأي الحنفية، ونقول أن الذي نراه في هذا أن المرأة التي تعرف عادتها، والنساء في الأغلب يعرفن عادتهن، وأنها تعلم بأن وقت الحج يبدأ من كذا إلى كذا، وأن هذه الأيام ستأتيها العادة، فعليها في هذه الحال أن تتناول الحبوب المسببة لتأخيرها من أجل أن تؤدي المناسك كلها دون الدخول في ما ذكرنا من أقوال الجمهور، فتضطر للطواف وهي على غير طهارة. فإذا أمكنها أن تعرف أيام عادتها وتتناول الحبوب المسببة لتأخيرها فهذا حسن، على ألا تكون طبعا في ضرر ويكون باستشارة الطبيب المختص. فإن لم تكن تعرف أو لأي ظرف فاجأها الحيض، فهنا لا بأس أن تطوف بين أمرين على رأيين، لا شيء عليها كما قال الإمام التيمية ويجزئها هذا الطواف وطواف صحيح، ولها أن تأخذ برأي الحنفية بأن تطوف وتذبح بدنة تطعمها للمساكين، كلها تطعمها للمساكين، فهذا لها، إن استطاعت أن تذبح بدنة فلها، إن لم تستطع فيكفيها ما يعني رأي الإمام ابن تيمية. وهذا فيه يعني خروج من الإشكال الذي يؤرق كثير من النساء حينما يذهبن للحج، وخاصة حجة الفريضة. نأتي إلى قضية الطواف أو السعي حينما يكون الرجل أو المرأة هناك في الحج. قد تسنح فرص أن تطوف في الحج، ممكن أن ينتهز الحاج فرصة وجوده هناك فيطوف كلما وسعه ذلك، لأن الطواف أنواع، في طواف قدوم، طواف زيارة، طواف وداع، طواف عمرة، طواف نذر، طواف تحية مسجد، طواف تطوع، فهذه ينبغي أن يعلمها الحاج ويعلم الفرق بينها وما هو سنة وما هو واجب. طواف التطوع يكون لغير القصد أو الحج، لغير الحج أو العمرة، يعني إنسان بعد أن أدى الحج أو العمرة أو بينهما يطوف تطوع، يعني تطوعا وسعه الوقت أن يطوف يطوف، وهو سنة في أي وقت ولو في الأوقات التي تكره فيها الصلاة. وننبه أن الطواف عبادة، يعني إذا بدأت بها عليك أن تتمها، تتمها سبعة أشواط، وهذا واجب. إذا لم يتم الطواف عليه أن يكمله بعد ذلك، يقضيه، لأن قد يقطع طوافه أي سبب من الأسباب. بالنسبة لما تحتاجه النساء أيضا كثيرا، وهو قضية كشف الوجه، المرأة إذا نوت الحج وقد تكون منقبة في الأصل، المرأة المحرمة الأصل أنها لا تطوف بالبيت منتقبة، بل يحرم عليها ذلك، لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، ما تنتقب ولا تلبس في يدها شيئا، لكن يجوز لها أن تسدل جلبابها الفوق، يعني ما يعني على رأسها، لتستر وجهها في حال ما إذا مر عليها الرجال أو كان محضر من الرجال، فكلما يعني كان المكان فيه رجال ما في بأس أن تسدل وتستر وجهها، لأن عائشة رضي الله عنها كان الركبان يمرون بهم وكنا محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذوهم سدلت النساء أو عائشة ومن معها جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا تجاوزوا كشفوا وجوههم، فهذا دليل على أنه لا تستر وجهها دائما، وإنما كلما وجدت في مكان رجال فإنها تستر وجهها. لكن إذا كانت غير محرمة، يعني في الطواف اللي قلنا طواف مثلا لغير الحج والعمرة، فيجوز لها أن تنتقب، يجوز لها أن تستر وجهها، لأن عائشة رضي الله عنها طافت وهي منتقبة في طواف غير الحج أو العمرة، فهذا يعني مما يجوز لها أن تفعله. من الأمور التي ينبغي أن ندركها و بالنسبة للطواف بالبيت، طواف الوداع، الشخص إذا أدى مناسك الحج وقف بعرفة ثم طاف بالبيت حتى طواف الوداع، وكان يظن أن طواف الإفاضة هو الطواف الأول وهو طواف اللي هو طواف القدوم، بعض الناس يظن هذا، هل هذا الحج صحيح إذا كان مثلا، خاصة إذا كان مفردا بالحج، يعني الرجل إذا أدى مناسك الحج يعني وقف بعرفة ثم طاف بالبيت طواف الوداع، وكان يظن أن طواف الإفاضة هو الطواف الأول وهو طواف القدوم، هنا يقع طوافه عن طواف الركن، يعني من كان عليه طواف الركن وهو الإفاضة فنوى غيره طواف تطوع أو طواف وداع وهو عليه طواف الإفاضة يقع عن طواف الركن، يعني مثل الشخص الذي يحرم بالحج تطوعا وهو لم يحج، شخص قال نويت أن أحج هذا العام تطوعا وهو لم يحج يقع عن الفرض، عن حجة الفرض، والشخص المفرد بالحج له أن يجمع بين طواف الإفاضة والوداع بنية واحدة، فهذا يعني ما في بأس أنه إذا ما كان يعرف أو لأي سبب كان يقع طوافه عن طواف الركن. بالنسبة لأنواع الطواف لم نكمل الإجابة في قبل سؤالين، الطواف اللي هو ركن، طواف الركن ويسمى طواف الزيارة، هذا ركن من أركان الحج بقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، هذا الطواف لا بد منه، هذا النوع الأول. النوع الثاني طواف القدوم، هذا يسمى طواف التحية، طواف التحية، وهذا الطواف يؤديه الحاج رجلا أو امرأة أول دخوله الحرم، أول ما يدخل الحرم، وهو سنة عند الأغلب الفقهاء. في نوع ثالث اللي هو طواف الوداع، وهذا أيضا مما ينبغي أن نقف عنده قليلا، طواف الوداع بعض الفقهاء يسمونه طواف الصدر، وهو الطواف الذي يؤديه الحاج عندما يريد السفر إلى بلاده وبعد الانتهاء من أعمال الحج، هذا واجب على الحاج إلا على المرأة الحائض وعلى سكان مكة، لأن الناس كانوا يؤمرون أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. وطواف الوداع على الحاج فقط، وهذا محل تساؤل كثير من المعتمرين، المعتمر لا طواف وداع عليه، لكن يستحب له أن يطوف، لكن طواف الوداع على الحاج، المعتمر لا طواف وداع عليه، بمعنى أن العمرة كاملة وتامة بما أداه ولا يلزمه الطواف، لكن يستحب إن استطاع أن يؤديه فليكون آخر عهده بالبيت الطواف. النوع الرابع، يعني هاي ثلاث أنواع، وهذا الرابع طواف الركن، طواف القدوم، طواف الوداع، طواف التطوع، يعني الذي يؤديه من كان في الحرم في أي وقت شاء وهو سنة، وسبق أن تكلمنا عنه. الحاج أو المعتمر إذا أراد الطواف حول الكعبة الكل يعلم أنه يظهر كتفه الأيمن، هذا الذي نسميه الاطباع، هذا سنة، سنة عند أغلب الفقهاء. في طواف القدوم، في طواف القدوم هو سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مطبعا وعليه برد، والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم وكانوا يقذفونها على عواتقهم اليسرى. هذا الاطباع ليس مستمرا، ينتهي إذا انتهى الطواف. بعض الحجاج يظن أنه لابد أن يستمر على هذه الكيفية، لا، هو إذا انتهى الطواف يضع حينئذ إحرامه على كتفيه. نية الإحرام، وهذا من الأمور التي ينبغي يعني الانتباه لها، وهو البعض يعني ينتظر إلى أن يصل. هذا بالنسبة للطائرة أكثر شيء، يعني بالنسبة للسيارة ما في إشكال أنه سيقف عند الميقات ويحرم من هناك. قصد نية الإحرام، هل بالإمكان من باب الاحتياط أن ننوي قبل وصولنا إلى مكان الإحرام؟ نقول نعم، يجوز أن ننوي الحج أو العمرة قبل، ننوي الإحرام قبل وصولنا إلى الميقات، يعني ننوي الإحرام قبل وصولنا إلى الميقات بشيء قليل، لكن وهذا محل اتفاق بين الفقهاء. لكن الأفضل هل هو عند الميقات أو قبله؟ فجمهور الفقهاء إلى أن الأفضل هو نية الإحرام عند الميقات، ويكرهون تقديمها عليه، لكن يجوز، لكن مع الكراهة. يقولون هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أحرموا من المواقيت، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام لا يفعلون إلا ما هو أفضل، لا يفعلون إلا ما هو أفضل، لكن من باب الاحتياط، وخاصة هذا بالنسبة للطائرة، قد يسخو الطيار، قد تكون سرعته أكثر من المعتاد، قد يكون في أسباب كثيرة، فما في بأس احتياطا أن تحرم قبل أن تصل إلى الميقات، لكن بشيء قليل. ولذلك الحنفية قالوا الإحرام قبل الميقات أفضل، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أهل من المسجد الأقصى بعمرة أو حج غفر له. وعمر وعلي رضي الله عنهما قال في قوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، أن فيهما أن تحرم من دورة أهلك. وطبعا في أدلة لهم وأدلة مقابلة، لكن أدلة الجمهور الذين قالوا أن الأفضل هو الإحرام من الميقات هي الأقوى والأظهر، لأن الحديث الذي سبق فيه ضعف وفيه مقال، لا يهمنا هذا التفصيل بقدر ما يهمنا هو أنه لو أن الشخص كان أحيانا يكون مثلا جاي من بلد في عمرة أو حتى في حج، لا تعنى ببيان المواقيت في الطائرة مثلا، ليسوا لا يعنون ببيان أن الطائرة الآن محاذية للميقات، فهؤلاء عليهم أن يحتاطوا، لأنهم إذا تجاوزوا الميقات فينبغي عليهم، يجب عليهم دم أو يعودوا للميقات، وهذا من المستحيل بالنسبة لهم بالنسبة للطائرة. فهذا ما ينبغي التنبيه عليه. قضية التطيب، التطيب المرأة التي تريد الحج، تضع الحناء، تضع الطيف في يديها، تكتحل، التطيب هو سنة للرجل والمرأة، أمر مرغب فيه قبل أن ينوي الإحرام، قبل نية الإحرام، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعها من معها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يضعون السك وهو نوع من الطيب على جباههن، وكان يسيل على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهاها. كذلك الحناء، ممكن أن تضع من تريد الحج في يديها قبل الإحرام، لكن وكذلك الرجال ممكن أن يضعون الطيب، لكن بعد الإحرام هذا لا يجوز، لا يجوز أن تضع الطيب بعد الإحرام، مكروه. الاكتحال قبل الإحرام هو من الزينة حقيقة، الاكتحال لا يجوز لأنه من الزينة، ولذلك ينبغي أن تتحاشاه المرأة. طبعا هذه الأحكام يعني ربما أغلب ما ذكرناه في الإحرام، والمناسك كثيرة وقد يضيق الوقت عن بقيتها. نتكلم في بعض الأمور التي هي داخل المناسك مما يحتاجه الناس. الذهاب إلى مكة في الليل بعد رمي الجمرة من اليوم الثاني، البعض يذهب إلى مكة في الليل بعد رمي الجمرة في اليوم الثاني. الواجب أن ينفر الحاج إلى مكة، يذهب إلى مكة قبل غروب الشمس. إذا أراد السفر بعد يومين ينفر إلى مكة قبل غروب الشمس، هذا الذي ينبغي أن يفعله قبل غروب الشمس. من أراد أن يسافر بعد يومين يتعجل، فعليه أن يراعي ذلك، أن ينفر إلى مكة قبل غروب الشمس. النسيان وهو كثير في 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 الحج، إذا نسي الحاج أن يحلق رأسه أو يقصره، الحلقة والتقصير هذا واجب من واجبات الحج، وكل واجب من واجبات الحج تركه يلزم فيه الدم ذبح شاة. بل أن بعض الفقهاء كالشافعية يرون أنه ركن الحلق والتقصير، معنى ركن أن الحج يفسد لا يجبر بدم، لكن رأي الجمهور أقوى دلالة وأدلة من أقوى في الأدلة من هذا من قول الشافعية. فمن نسي الحلق والتقصير وجب عليه أن يذبح شاة. في مثلا بالنسبة لقضية الكلام أثناء الطواف، وهذا في الحقيقة ما ينبغي أن ننبه عليه، لأنه رأينا عيانا أشخاصا يطوفون بالكعبة وهم يتكلمون بالتليفونات، وقد يضحك وقد يمزح. الكلام لا شك يعني جواز الكلام في الطواف، الفقهاء أجازوا الكلام في الطواف إذا كان لحاجة، وبعضهم كرهه في هذا لغير حاجة، وقالوا أنه يستحب أن يدع الحاج الحديث والكلام في الطواف إلا أن يذكر الله تبارك وتعالى أو يقرأ القرآن أو يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر أو يرى أمر لا بد منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بالخير. فالكلام لغير حاجة ينبغي أن يتركه الحاج، وأولى بالترك الكلام عن طريق جهاز النقال تليفون، هذا لا ريب أنه داخل في الكلام المنهي عنه، لأنه يحادث شخصا لا يرى موقعه وهو يطوف، يتبسط في الكلام، لا يستشعر الموقف، قد يأخذه الكلام إلى مواضيع أخرى ينسى فيها ما هو فيه من شعيرة، ما هو فيه من عبادة وازدحام، وهذا يعني لا يناسبه الخشوع في طوافه لأنه في عبادة. فالكراهة أشد في الكلام في بيت الله وحول الكعبة عبر هذا الجهاز، وينبغي أن يمنع سدا لذريعة الاستهانة بهذه الشعيرة العظيمة، بهذه العبادة، ولئلا تفقد الشعيرة مكانتها، ويشوش حتى على الطائفين لأنه يتكلم ويتبسط في الكلام ويرفع الصوت، ويعني وهذا لا شك أنه يشوش على الطائفين وسط التهليل والتكبير والقراءة والدعاء. فينبغي للحاج أن يعني يتحاشى مثل هذه الأمور. مما ينبغي أن يتحاشاه الحاج أيضا ما يراه الحاج في من الوديان، في الوديان خاصة في الجبال، في ورود تظهر في بين الحجر في الجبال أو في الوديان. الحاج ينبغي أن لا ينسى أنه يحرم عليه قطع الورود، ليس المقصود الشجر فقط وما هو دونه، لا، حتى الورود يحرم قطعها. والورود التي الفقهاء قيدوها بالنسبة لي حتى شمها، يعني شم هذه الورود لأن فيها طيب، إذا كان فيها طيب فيحرم شمها، لو أحصل مثل الريحان والياسمين، بل أوجبوا على من فعل ذلك شمها قالوا عليه الفدية، لكن نميل إلى القول بأنه من باب الكراهة، يكره شم الورود للمحرم ولا تجب عليه فدية، وهذا قول كثير من الفقهاء. فما يراه الحاج من الورود في الوديان والجبال لا يقطعها ولا يشمها. بالنسبة لي السعي بين الصفا والمروة، المشروع هو السعي، يعني المشي المعتاد، إلا بين الخطين أو الأخضرين، مناران تجدهما في مسعى يبينان بداية الهرولة ونهايتها. هذا بالنسبة للرجال. الكثير من النساء أيضا يفعلن مثل ما يفعل الرجال، وهذا خطأ لا يجوز حقيقة، يعني هذا سنة هو للرجال. ولذلك مثل ما قلنا هو بالنسبة للرمل حول الكعبة، يعني أنه يرمل، يعني يمشي، يصير سيرا سريعا بعض الشيء يقارب بين الخطوات، هذا سنة بالنسبة للرجل. أما المرأة فلا يجب عليها هذا الأمر إلا إذا كان الشخص مثلا معه أهله رفقة مثلا، ويخشى أنه لو مثلا هرول أو أسرع بين النورين الأخضرين أو الميلين أنه يعني يترك أهله قد يتضررون، هذا يعني له، لأنه سنة فله أن، ويخشى أن يضيع مثلا فمن السنة، أو لأن هذا من السنة فله أن لا يعني يهرول الهرولة المعتادة بين الميلين ويسير مع أهله، هذا يعني له لأنه سنة فله أن، ويخشى أن يضيع مثلا فمن السنة، أو لأن هذا من السنة فله أن لا يعني يهرول الهرولة المعتادة بين الميلين ويسير مع أهله. مما أيضا ينبغي أن ننبه عليه قضية الهدي. الحاج إذا اختار أن نسك التمتع، نسك التمتع عليه هدي، قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فينبغي أن يأخذ في اعتباره نفقة الهدي. البعض يذهب معتمد على ما دفعه للحملة أو للرفقة التي معه، وحينما يصل هناك ويرى أن قيمة الهدي عالية لا يستطيع أن يشتري هديا، هذا من الخطأ. ينبغي أن يأخذ أهبته ليحجز مبلغ، يسأل كم قيمة الهدي هناك، اللي هو شات مثلا أو سبع البقرة أو البعير ويأخذ معه. فأحيانا شخص يكون يعني هذا الذي عنده ليس عنده قدرة على أن يذبح هديا وهو متمتع، كان ممكن أن يأخذ بنسك الإفراد أن يكون مفردا في مثل هذه الحال، وهذا ما قد يقع. إذا لم يتمكن، لم يجد المتمتع الهدي أو لم يجد الثمن ما عند قيمته، ينتقل إلى صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى بلده، لقوله تعالى فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. فهذا الذي يلزمه، ولا يلزم تتابع في صيام الأيام 3 أو حتى 7. يعني هو يندب أن يصوم 3 أيام متتابعة ثم 7 إذا رجع إلى بلده متتابعة، لكن لا يلزم التتابع وإنما يندب. فنقول لمن قد يقع منه مثل هذا الأمر أن يأخذ يعني الحيطة لئلا يعني يصل هناك ثم لا يجد ما يدفعه. لكن هل يمكن أن يستدين؟ له أن يستدين إذا كان يعني هو رجل مليء ويعلم أنه سيسدد ومعه رفقة يعني من جماعته وأهله يتعاونون، ما في بأس في هذه الحال. من الأمور التي تحدث كثيرا أن الحاج قد يقطع أو يحلق شعرات من رأسه، فهذا مما يعني يحدث كثيرا. هو الاستحمام لا بأس به، يعني يستحم المحرم ويلبس إحرامه مرة ثانية، يغسل إحرامه، كل هذا لا بأس به، لكن إذا اغتسل لا يبالغ في فرك شعر رأسه ولا يستخدم الصابون إذا كان في رائحة فواحة. كذلك بالنسبة لحلق أو قطع شعرات من الرأس، هذا يعتمد على مقدار ما حلق. طبعا إذا كان حلق فراح يكون شيء كثير، يعني إذا حلق ربع الرأس فهذا عليه ذبح شاة. وأيضا إذا لم يستطع يصوم 10 أيام، 3 قبل يوم النحر مثل ما قلنا و7 بعد الحج، يعني بعد ما يرجع إلى بلده. هذا إذا حلق ربع الرأس. إن حلق أقل من ربع الرأس فهنا قالوا يلزمه صدقة مثل صدقة الفطر. وإذا حلق شعرات قليلة، والقليل 3 شعرات فأكثر، هذا قليل، يلزمه دم أو صيام أو صدقة. يختار من هذه الأمور الثلاثة، يذبح أو يصوم أو يتصدق. إذا كان أقل من هذه الشعرات 3 فهذا من قال عليه يعني مد، يتصدق بمد أو مدين من طعام. نختم هذه الحلقات بما يفعله الكثير من الحجاج الذين معهم بطاقات الائتمان التي يسحبون فيها من البنوك في بلاد الحرمين. هو لا بأس أنك تسحب من أموالك لنفقات الحج، لكن ننبه إلى قضية، وهي أن بعض الحجاج ممن عندهم بطاقات ائتمان غير مغطاة عليها فوائد، وهي طبعا لا يجوز أصلا يعني أخذها أو التعاقد عليها لأنها فيها ربا، لكن البعض يقع في هذا ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا ذهب إلى تلك الديار الحج ينبغي أن تكون نفقته طيبة. نعم إذا كان عندك غطاء لأموالك تسحب من أموالك ما في بأس إن شاء الله، لكن أن تسحب ولا غطاء عندك من الأموال وينكشف حسابك وما تأخذه قرض ذو فائدة، لأن تلك البنوك الربوية تحسب عليك فوائد، ولو كنت يعني تسدد مؤخرا لكن راح تترتب عليك فوائد، وهذا قد يعني يعكر صفاء نفقة الحج، فنقول أنه ينبغي أن تنتبه لهذا، تأخذ النفقة الكاملة. الحج ينبغي أن يكون من طيب الكسب، لا يخالطه ما هو محرم، والله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا. ينبغي أن يعني تتنبه لهذا. وأسأل الله عز وجل في ختام هذه الفتاوى والإرشادات المتعلقة بحج بيت الله الحرام، أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الحج مقبولا، حجا مبرورا وسعيا مشكورا، وأن يعود الحجاج وكل حاج كيوم ولدته أمه خاليا من الذنوب والمعاصي، ليبدأ صفحة جديدة مليئة بالعطاء والالتزام بكتاب الله وهدي سنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.